بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي المناهي الشرعية. يمكن آخر حلقة، حلقة الأمس، تكلمنا فيها عن النهي، نهي النساء، ما نزال نتكلم عن المناهي الشرعية في حق النساء. تكلمنا عن نهي النساء عن تعليق التمائم، وهذا النهي عام عموما للرجال والنساء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. وبين أصلا حتى القرآن، قال الله تعالى: يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويريدك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده، وهو الغفور الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له. ذلك احنا ذكرنا في المرة الماضية على أنه لا يجوز للمرأة أن تعلق لا خيط ولا تميمة ولا حجاب، وإنما النافع هو الله سبحانه وتعالى. وقد سئلت حتى لجان الإفتاء في غالب العالم الإسلامي، سواء كان لجنة الإفتاء في مصر ولا لجنة الإفتاء في المملكة السعودية، سئلت اللجنة عن عمل الحجاب الذي يشفى به المرضى، وهو حجاب لكي يعني يشافى به المريض من الأمراض الروحانية، بالذهاب إلى من يسمونهم بالأشراف، فهل هذا يجوز أو لا يجوز؟ فكان جواب اللجنة، والذي أجاب عن السؤال الشيخ عبد الرزاق عفيفي، إن هذا شرك لا يجوز فعله، وذلك لما رواه أحمد عن عقبة بن عامر مرفوعا: من علق تميمة فلا أتم الله له، ومن علق ودعة فلا ودع الله له. وفي رواية: من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله تعالى إلى ذلك الشيء الذي تعلقه، وهو وبال عليه، وعاقبة ذلك الخذلان والعياذ بالله. أما من تعلق بالله والتجأ إليه وفوض أمره إليه، كفاه الله سبحانه وتعالى وقرب إليه كل بعيد ويسر له كل عسير. قال أهل العلم: ومما يلحق بهذا الباب أيضا لبس الحلقة والخيط ونحوهما، وقد أكثر الناس في هذا العصر من لبس الحلقة والخيط ونحوهما، ظنا منهم أنها تدفع عنهم الضر وتجلب إليهم الخير، وإنما ورد ذلك إليهم من ديار الكفار وبلاد أوروبا، وتلبسوا به عن جهل بحقيقة الحال وسوء المآل. وذلك أن الضر والنفع بيد الله عز وجل، هو وحده الذي يملك ذلك، ولم يعطي سبحانه وتعالى حق الضر والنفع لأحد من خلقه. أضف إلى ذلك ما في هذا الفعل من تشبه بالمشركين واتباع لآثارهم، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تشبه بقوم صار مثلهم، وبيّنت السنة النبوية حرمة التشبه بالمشركين ووجوب البراءة منهم بما يستلزم ذلك تخلي عن صفاتهم وعاداتهم، خاصة العادات الدينية، والتنزه عن تقليدها. فإن نجت بعض النساء من ذلك فإنه لا ينجو أولادها، يعني هذا هو الواقع، إن نجت بعض النساء من فعل هذه التمائم أو الحجب أو الخيوط، فإنها تلبس أولادها شيئا من ذلك، ظنا منها أن ذلك يدفع عنهم الضر أو الموت الذي لحق إخوتهم. وهذا مشهور بين النساء في القرى، وهو مذموم مستقبح من جهة الشرع، لما فيه من الاعتقاد في غير الله عز وجل أنه ينفع ويضر، وهذا كفر وشرك يورث الخذلان والعياذ بالله تعالى. وذكر الشيخ شعيب الأرناؤوط جزاه الله خير، قال: ومثل هذه الخرافات في الحرمة ما يعمد إليه البعض من تعليق حذاء طفل صغير، أو حدوة فرس، أو كف مرسوم في وسطها عين فوق باب الدار أو في مقدمة السيارة، زعما بأنها تدفع العين، فهو على ما به من مخالفة للحديث النبوي الشريف، مما ينبغي أن يتنزه عنه الفطن العاقل اللبيب، والله تعالى أعلم. فهذا حقيقة من المناهي الشرعية، وقد ذكرنا جزء أو طرف من هذا الموضوع في الحلقة الماضية. كذلك من المناهي الشرعية أن تنتسب المرأة لزوجها دون أن تنتسب لأهلها ولأبيها، وهذه مع الأسف عادة مستقبحة كانت موجودة عند أوروبا، وبدأت تنتقل للمسلمين خاصة بين طبقة خاصة من الناس، ما تنتسب المرأة لأهلها وإنما تنتسب لزوجها، فيقال فلانة الفلاني نسبة إلى الزوج ولا تنسب إلى أهلها. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. وجاء عن سعد وأبي بكرة رضي الله عنهما أنهما قالا: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم فالجنة عليه حرام. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فالجنة عليه حرام، يعني إذا استحل ذلك ورأى أن هذا الفعل لا شيء فيه وهو حلال فالجنة عليه حرام لأنه صار كافرا باستحلال الحرام، أو الجنة عليه حرام ابتداء فلا يدخلها مع الفائزين الداخلين أولا، وإنما يعذب في النار ثم بعد ذلك يدخل الجنة برحمة الله ومشيئته وفضله وعدله. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فهو كفر. والحديث أخرجه البخاري ومسلم. وجاء عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر بالله، ومن ادعى قوما ليس له فيهم نسب فليتبوأ مقعده من النار. والحديث البخاري. وعن واثل بن الأسقع قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الفرى أن يدعي الرجل إلى غير أبيه، أو أن يري عينه ما لم ترى، أو يقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقل. والحديث البخاري. وجاء عن ابن عباس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من انتسب إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. فليتنبه الإنسان إلى هذا. فكان التبني مباحا في صدر الإسلام، ثم نزلت الآيات بتحريمه، ووردت الأحاديث بالوعيد الشديد لفاعله، وتواطعت بل تواترت فتاوى العلماء على تجريم ذلك وبيان أن من فعل ذلك فهو آثم. ولذلك صار مع الأسف يعني عند كثير من النساء تنتسب المرأة لغير أبيها، سواء كان يعني تنتسب لزوجها ولا تنتسب لشخص مشهور، وتترك الانتساب لأهلها، وهذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر ذلك على وجه التحريم. ذلك قال الإمام ابن بطال: اشتهرت السنة إلى أن من انتسب إلى غير أبيه دخل في الوعيد، دخل في الوعيد الشديد يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا ينسب الإنسان إلا إلى أبيه، وهذا من المناهي الشرعية في حق النساء. وسئلت أكثر دور الإفتاء، سواء كان كما ذكرت لكم في دار الإفتاء المصرية ولا دار الإفتاء في المملكة العربية السعودية، عن مسألة الانتساب وانتساب الإنسان إلى غير أهله، فأجابوا إلى أن ذلك لا يجوز. كما عندي سؤال سئلت دار الإفتاء المصرية من شخص موسر يريد أن يتنازل عن ابنته الصغرى لأخيه الأصغر الذي لم ينجب ذرية من زوجته، يعني بتنازل عياله بينسبهم حق أخوه الصغير، وخاصة أن زوجته أخوه ما تنجب أولاد، وطلب السائل بيان ما إذا كان يجوز لهذا الأب أن يتنازل عن ابنته، وهل للأخ الأصغر أن ينسب بنت أخيه، وهل له أن يقيدها باسمه في سجلات المواليد بدلا من أبيها، أسوة بما هو متبع مع الأطفال اللقطاء. فأجابت اللجنة بقوله: إن من النظم التي كانت سائدة في الجاهلية نظام التبني، وهو أن يتخذ شخص ولدا له سواء كان هذا الولد الدعي معروف النسب أم مجهول، وأن يصرح بأنه ليس ولدا حقيقيا له. وكان المتبع أيضا أن هذا التبني يثبت للولد جميع الحقوق التي تثبت للابن الحقيقي على أبيه، فجاء الإسلام وقضى على هذا النظام وأبطله، فأمر أن لا ينسب أحد لغير أبيه، وأن لا ينسب الولد إلى من تبناه، كما الحال قبل التشريع هذا الحكم الذي قرره الله تعالى في سورة الأحزاب بقوله تعالى: وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. فقد أثبتت هذه الآية وغيرها من السنة والآثار الواردة في هذا الباب أن التبني لا يثبت به النسب من المتبني، وأن الولد المتبنى لا يكون ابنا لمن تبناه، ولا يجب لأحد منهما على الآخر حق أبوة ولا بنوة. هذا هو حكم التبني في الشريعة الإسلامية. أما الإقرار بالبنوة فإنه وإن كان صحيحا ويثبت به النسب شرعا إلا أن ذلك مقيد بشروط عند أهل العلم، يعني ولو أقر الأب قال هذا ابني فإن ذلك له شروط طبعا عند أهل العلم، ولا تؤخذ هذه الدعوة على عمومها. فلذلك يعني هذا من المناهج الشرعية في حق النساء، لا يجوز للمرأة أن تنتسب إلى غير أهلها ولا أن تنتسب إلى زوجها، وإنما تنتسب إلى أبيها وإلى أهلها. كذلك من المناهج الشرعية في حق النساء نهي المرأة، وهذا احنا ذكرناه يمكن في حلقات حقيقة ماضية، وهو أن تنهى المرأة أن تذبح لغير الله تعالى. ليش أنا أذكر المرأة تذبح لغير الله؟ لأن مع الأسف يعني الحمد لله قد تكون الكويت خالية من هذا، لكن يوجد في كثير من الدول العربية والإسلامية قبور الناس يرحلون إليها ثم يأتون إليها فينذرون عندها ثم يذبحون للموتى، أي لأصحاب القبور سواء كانوا أولياء أو صالحين أو غير ذلك. فالشاهد أن الذبح لا يكون إلا لله تعالى، وهذه عادة مع الأسف عند النساء أكثر من الرجال، وقد قال الله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله، وقال تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، قال تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر ذلك. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الطفيل بن عامر بن واثلة قال كنت عند علي بن أبي طالب فأتاه رجل فقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إليك، قال فغضب علي رضي الله عنه وقال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يسر إلي شيئا يكتمه الناس غير أنه قد حدثني بكلمات أربع، قال فقال ما هن يا أمير المؤمنين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من لعن والده، ولعن الله من ذبح لغير الله، ولعن الله من آوى محدثا، ولعن الله من غير منار الأرض، أي غير العلامات التي يستدل الناس بها. ولذلك اعتادت بعض النساء مع الأسف على الذبح لغير الله تعالى والذهاب بالذبائح لمن تضم فيهم الولاية من أحياء وأموات وبعض الكهان والدجالين طلبا في رضاهم ونيل عطفهم لكشف الضر عنها أو جلب النفع لها بوجه من الوجوه، وربما وقفت بعض النساء نفسها وأزهقت وقتها في تربية وتسمين بعض الطيور والحيوانات لواحد من هؤلاء، ويعتقدن في هؤلاء جلب النفع ودفع الضر، ويتقربن إليهم بهذه الذبائح والقرابين وينفقن في سبيل ذلك الأموال الطائلة، ومنهن من تشتري الشموع وتشعلها عند قبر من تظن فيه الولاية، وربما تصدقت بما في يدها كله عند قبره فعادت بالخسران على نفسها وبيتها، هذا كله منكر مذموم لا يحل لأحد من المسلمين أن يتعاطاه، وهذا يمهد لغيرها من الناس أن يفعلوا مثلها، وهذه يعني هذا الذي فعلته إنما هو عبادة لا يجوز صرفها لغير الله تعالى، فمن ذبح لغير الله رجلا كان أو امرأة فقد نادى على نفسه بما يكره وأدخل نفسه في دائرة الكبائر والشرك بالله عز وجل حيث صرف بعض العبادات لغير الله عز وجل. قال الإمام النووي رحمه الله الذبح لغير الله المراد به أن يذبح باسم غير الله تعالى، كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى عليهم الصلاة والسلام أو للكعبة ونحو ذلك، فكل هذا حرام ولا تحل هذه الذبيحة سواء كان الذابح مسلم أو نصراني أو يهودي. قال النووي فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له، يعني إن قصد من هذه الذبيحة كذلك يعني قال باسم فلان أو هذه الذبيحة لفلان من الأموات ذبحها باسمه أو نذرا له، قال وإن قصد من ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفرا، فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك صار بالذبح مرتدا. قال الإمام الذهبي الكبيرة 58 من ذبح لغير الله مثل أن يقول باسم الشيطان أو الصنم أو باسم سيد الشيخ فلان، قال الله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وروى العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن هانئ مولى علي أن علي رضي الله عنه قال يا هانئ ماذا يقول الناس، قال يدعون أن عندك علما من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تظهره، فاستخرج علي رضي الله عنه صحيفة من سيفه فيها هذا ما سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله ومن تولى غير مواليه، ولعن الله العاق لوالديه، ولعن الله منتقص منار الأرض، هذا حديث ذكرناه قبل قليل أخرجه الحاكم وهو صحيح، وقال صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، وهذا حديث إسناده جيد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. وسئل كذلك الشيخ بن باز رحمه الله ما حكم التقرب بذبح الذبائح في أضرحة الأولياء الصالحين وقول بحق وليك الصالح فلان أشفنا أو ابعد عنا الكرب الفلاني، فأجاب من المعلوم بالأدلة من الكتاب والسنة أن التقرب بالذبح لغير الله من الأولياء أو الجن أو الأصنام أو غير ذلك من المخلوقات شرك بالله ومن أعمال الجاهلية والمشركين، قال الله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك هو الذبح، بيّن سبحانه وتعالى هذا يعني في هذه الآية أن الذبح لغير الله شرك بالله كالصلاة لغيره، قال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، وأمر سبحانه وتعالى نبيه في هذه السورة الكريمة أن يصلي لربه وينحر له خلافا لأهل الشرك الذين يسجدون لغير الله ويذبحون لغيره، والله تعالى يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، والذبح من العبادة فيجب إخلاصه لله وحده، كما في صحيح مسلم عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله، فلذلك لينتبه الإنسان ولتنتبه المرأة لذلك، خاصة في مسائل الذبح والنذور، فإنه لا يجوز إلا لله سبحانه وتعالى. كذلك يمكن مسألة ذكرتها أنا في النذور وأنا أشدد عليها الآن، خاصة للنساء، لا يجوز النذر لغير الله، فالنذر لا يكون إلا لله. والنذر هو إلزام نفسك بما ليس بلازم، ألزمت نفسك شيء ما هو لازم، أنت ألزمت نفسك فيه، فقلت لله علي أن إذا شفى الله مريضي أن أفعل أو إلى آخره. إذا حولت النذر ما كان لله، فقلت لسيدي فلان علي أو للقبر الفلاني أو للولي الفلاني علي أن أفعل كذا، فقد نذرت لغير الله تعالى. والله تعالى يقول: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. وجاء عن عمران بن الحسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد. والحديث عند أحمد ومسلم. وجاء عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. وجاء عن عبد الله بن عمر عن أبيه عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه قال، أي عمر الخطاب قال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أوفي نذرك فاعتكف ليلة أو فاعتكف ليلة. ولذا مع الأسف اعتاد كثير من النساء خاصة في القرى على النذر لغير الله من الأحياء والأموات. يعني هذا أنا أقول بفضل الله تعالى لا يوجد عندنا قبور ولا أضرحة، وهذا أمر زال. كان عندنا قبل في فيلتش، يمكن لحقوا عليه الناس الكبار، كان في فيلتش الخضر، وهو ليس قبر الخضر صاحب موسى، وإنما يقولون آثرة مر هني في فيلتش، فكان له أثر طبعة رجلة، فأقام الناس مع الأسف عليه ضريحا كبيرا. ويا ليت العملية عملت اعتبار، وإنما صار الناس يزورون هذا الضريح ويقلدون وينذرون النذور عنده ويضعون الشموع ويتعبدون لغير الله عند هذا النذر. فوفق الله تعالى الحكومة في الكويت جزاهم الله خير، فأزالوا ذلك عن بكرة أبيه، لأنه مظهر من مظاهر الشرك، بعدما أفتت بذلك وزارة الأوقاف جزاهم الله خير، أن هذه الأضرحة مع الأسف صارت تعبد من دون الله تعالى، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن يوجد مع الأسف في كثير من بلاد العالم الإسلامي، وهذا الكلام موجه للجميع، يوجد في كثير من بلاد العالم الإسلامي مع الأسف من الأضرحة التي تزورها النساء، فاعتادت كثير من النساء خاصة في القرى على النذر لغير الله من الأحياء والأموات، إما بالذبح أو الشمع أو التصدق لهم بمبلغ معين من المال أو نحو ذلك، ويعتقدن فيهم النفع والضر، ويزعمن أن هؤلاء يجلبون إليهن الخير ويدفعون عنهن الضر ويلجؤون إليهن في قضاء الحوائج التي تطرأ لهن، ومن ثم يتقربن لهم وينذرون لهم طلبا للرضا وكسبا للعطف مما يساعد على استجابتهم في قضاء الحوائج بزعمهم، وهذا من الشرك المنهي عنه، إذ لا يجوز صرف عبادة النذر لغير الله تعالى، فهو المستحق لها دون سواه، والعبادات لا يجوز صرفها لغيره، فمن صرف شيئا مما اختص الله به لنفسه صرفه لغيره فقد أشرك بالله معه غيره. ويؤكد ذلك أيضا تفرده سبحانه وتعالى دون سواه بالنفع والضر، ومن ثم لا يجوز التقرب لغيره وطلب النفع والضر من سواه، كما لا يحل اعتقاد القدرة لغيره سبحانه وتعالى على جلب النفع أو دفع الضر. قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: لا يشرع باتفاق المسلمين أن ينذر للمشاهد التي على القبور، لا زيت ولا شمع ولا دراهم ولا غير ذلك، ولا للمجاورين عندها وخدام القبور، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من يتخذ المساجد والسرج، ومن نذر ذلك فقد نذر معصية. وسئل الدار الإفتاء المصرية سؤال: سيدة لها حصة في صندوق النذور والصدقات بضريح أحد الأولياء، قد تنازلت هذه السيدة عن هذه الحصة لأولاد بناتها، فهل يصح هذا التنازل شرعا؟ وهل هذه الصدقات والنذور تورث؟ فأجابت اللجنة بقولها: اطلعنا على هذا السؤال ونفيد بأنه قد جاء في البحر قبيل باب الاعتكاف من الجزء الثالث نقل عن الشيخ قاسم وفي شرح الدر ما نصه. وأما النذر الذي ينذره أكثر العوام على ما هو مشاهد، كأن يكون لإنسان غائب أو مريض أو له حاجة ضرورية، فيأتي بعض الصلحاء فيجعل سترة على رأسه فيقول: يا سيدي فلان، إن رد غائبي أو عوفي مريضي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا أو من الفضة كذا أو من الطعام كذا أو من الماء كذا أو من الشمع كذا أو من الزيت كذا. فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه، منها أنه نذر لمخلوق، والنذر للمخلوق لا يجوز لأنه عبادة والعبادة لا تكون للمخلوق، ومنها أن المنذور له ميت والميت لا يملكه، ومنها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله تعالى، واعتقاد ذلك كفر. اللهم إلا أن قال: يا الله إني نذرت لك إن شفيت مريضي أو رددت غائبي أو قضيت حاجتي أن أطعم الفقراء الذين بباب السيدة نفيسة مثلا، أو الفقراء الذين بباب الإمام الشافعي أو بباب الإمام الليث، أو أشتري كذا فأفرقه على الفقراء. فهذا لا بأس به. ومع ذلك الشيخ يعني في كتابه الإبداع الشيخ علي محفوظ يقول: حتى ذلك يجب أن الإنسان يتجنب أن ينذر للذين يكونون قريب من القبور والأضرحة، قال حتى لا يكثر سواد أهل البدع ولا غيرهم. وهذا كلام ذكره الشيخ علي محفوظ في كتابه الإبداع في مضار الابتداع، قال: ولهذا قال العلماء: لا يجوز النذر للقبور لا شمع ولا زيت ولا غير ذلك، فإنه نذر معصية لا يجوز الوفاء به بالاتفاق، ولا أن يوقف عليها شيء لأجل ذلك، فإن هذا الوقف لا يصح ولا يحل إثباته وتنفيذه، كما جاء في الدر المختار يعني نقله الشيخ علي محفوظ من ذلك. وحتى المرأة هذه التي يعني سألت هل يجوز لها أن تتنازل، ومن هذا يعلم أنه ليس للمتنازل المذكورة حق فيما يوضع في الصندوق المذكور من الأموال، فإن تنازلت فإنما تتنازل عن شيء لم يثبت لها شرعا، وعلى فرض أن لها حقا فيه فليس هذا الحق من الحقوق التي تقبل التنازل والتمليك أو التي تنتقل بالإرث عنها لورثتها. وبهذا علم الجواب عن السؤال، والله تعالى أعلم. لجنة الإفتاء في دار الإفتاء المصرية، والله تعالى أعلم. شاهد من هذا يعني أنا أختم، والكلام طويل في هذا الباب: لا يجوز النذر صرف النذر لغير الله تعالى، فلا يجوز النذر للأضرحة والمقبورين وغير ذلك، ولا يجوز النذر في معصية الله تعالى ولا فيما لا يملك الإنسان، ولا يجوز الوفاء أصلا بنذر المعصية، وكفارته كفارة يمين كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي: من نذر معصية فلا يجوز الوفاء به ولا تلزمه به الكفارة، إذ لو كانت فيه الكفارة لأشبه أن يبين، وهو قول الأكثرين. ولكن جاء في حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصه فلا يعصه. وجاء في رواية في حديث عقبة بن عامر: وكفارته كفارة يمين، وهو قول أحمد رضي الله عنه وأرضاه. في الحديث بقية في الحلقة القادمة إن شاء الله. نستودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.